الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لميزيتها وشرفها، وكل بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، وذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يسحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد. فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إن أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة. ولما كان في الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور في غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج. فمن اتقى الله في كل شيء حصله نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله قال بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهي من أعياد المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام. ولهذا لا يجوز صيام أيام التشريق إلا في حق المتمتع إذا لم يجد الهدي، كما جاء في البخاري عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهما. وغير هؤلاء لا يجوز لهم أن يصوموا هذه الأيام، فإنها من أيام العيد. أما يوم عرفة فهو عيد لأهل عرفة للحجاج، وأما غير الحجاج فالمستعف في حقهم هو صيام ذلك اليوم، فإنه يكفر ذنوب سنتين. واذكروا الله في أيام معدودات، وكما عرفنا هي ثلاث أيام بعد يوم النحر. وجاء في حديث نبيشان الهذلي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية في مسلم: وذكر لله تعالى. في أيام أكل وشرب وذكر، ونقل: واذكر الله في أيام معدودات. والعبد وإن أبيح له التوسع في الملاذ فلا يكون غافلا عن ربه سبحانه وتعالى. حتى إن أهل الجنة في الجنة يتمتعون بما طاب لهم من نعيم الله عز وجل، ومع هذا هم غير غافلين عن ذكر الله عز وجل. جاء في حديث جابر في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، فهم يأكلون ويشربون ويتمتعون ومع هذا يذكرون ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للعبد أن يكون ذاكرا لله عز وجل في جميع أحواله، فإن ذكر الله عز وجل كالروح، للبدن فهو حياة القلوب وحياة الأرواح، فحاجة العبد إلى ذكر الله عز وجل أعظم من حاجته إلى الأكل والشرب. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى يحث على ذكره في جميع المواطن، في العبادات وفي أوقات المسرات كالأعياد، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. والعبادات من تأملها فإن فيها إقامة لذكر الله عز وجل، وأعظم ما فيها قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله عز وجل في الصلاة أعظم من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فذكر الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر أن الصلاة فيها إقامة لذكر الله، وكون الصلاة فيها إقامة لذكر الله أعظم من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يدل على عظم الذكر سواء في عبادة الصلاة أو في غيرها. وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله حتى عند مقاتلة الأعداء، لا يكون العبد من الغافلين عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، ويدخل في ذلك الذكر الخاص للحجاج في هذا الوقت، فإن الآية في المناسك، ولهذا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فهي واردة في شأن المناسك، فيدخل في ذلك دخولا أوليا الذكر الخاص للحجاج في هذا الموضع، وهو الذكر عند رمي الجمار، فالذكر يختص به الحجاج في أيام التشريق، فيكبرون الله عز وجل عند رمي الجمار عند كل حصى. ويدخل الذكر العام الذي يدخل فيه الحجاج وغير الحجاج، وهو التكبير في أدمار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ويدخل ما سوى ذلك من الذكر في الليل والنهار. قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم بين سبحانه وتعالى أن من تعجل في يومين بأن رمى الجمار الثلاث في الحادي عشر، وهو يوم النفر، وهو يوم القر، وفي الثاني عشر وهو يوم النفر الأول، ثم انطلق عائدا إلى بلده لا إثم عليه، وإن تأخر إلى الثالث عشر اليوم الثالث عشر وهي يوم النفر الآخر فرمى الجمار أيضا لا إثم عليه، تعجل أو لم يتعجل. وإذا أراد أن يتعجل لابد أن يخرج من منى قبل مغيب الشمس من اليوم الثاني عشر، فإن غابت عليه الشمس وما زال في منى يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار. ودل ذلك على أن من تعجل بأقل من ذلك فعليه الإثم، وهذا يدل على أن المبيت بمنى في نعم ليلة الحادي عشر والثاني عشر من الواجبات، فإن الإثم لا يكون إلا على ترك واجب. وإذا كان المبيت من الواجبات فهكذا أيضا الرمي، فإنه الأصل والمبيت إنما هو وسيلة للرمي، فهذا هو الصواب في المبيت ورمي الجمار، أن ذلك من الواجبات لا من المستحبات، فإن المستحب لا إثم في تركه. والآية تدل على أن من تعجل في أقل من يومين فعليه الإثم، أما من تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهذا لا إشكال لأنه أنقص يوما وليلة وأنقص رمي الجمار في الثالث عشر، فلا إشكال في قوله فلا إثم عليه، لأنه قد يتبادل للذهن أنه إذا أنقص ترك واجبا فوقع في الإثم، فقال الله عز وجل فلا إثم عليه. ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث عشر فبات ورمى الجمار فلا إثم عليه، وهذا موضع الإشكال لما قال سبحانه وتعالى فلا إثم عليه، والأمر ظاهر أن من جاء بالعبادة التامة فلا إثم عليه وإنما له الأجر، والوهم قد يدخل في الإنقاص لا في الإتمام. فلهذا قال بعض العلماء أن هذا من قبيل المقابلة، فلما قال في الأول لا إثم عليه قابل الثاني بما يشابه الأول فقال فلا إثم عليه. وقال آخرون من أهل العلم المراد بذلك أن من رمى الجمار في جميع أيام التشريق أو رمى الجمار في يومين من أيام التشريق فلا إثم عليه، أي أن الحال مستوى في حقه في كونه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، كما جاء في البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفض ولم يمسك عاد من حجه كيوم ولدته أمه، أي متطهر من الذنوب سواء أتم المبيت والرمي أو أنقص، فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه لا إثم عليه، فيستوي هذا وهذا كقول عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان، أي باعتبار الفضل وكثارة الذنوب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء صام 30 يوما وكان الشهر كذلك أو صام 29 يوما وكان الشهر كذلك، فإذا صام إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تم الشهر أو نقص. وهكذا هنا يعود من حجه كيوم ولدته أمه، سواء أتم الرمي إلى ثالث أيام التشريق أو أنقص وتعجل في يومين، لكن بشرط قال لمن اتقى بهذا الشرط. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق، فلابد أن يحقق التقوى في حجه فلا يرفث ولا يفسق في حجه. فإذا تعجل أو تأخر بشرط تحقيق التقوى، لم يرفض في حجه ولم يفسق، ومن الفسق ترك الواجبات أيضا في الحج والوقوع في المحرمات، كل ذلك يدخل في الفسق سواء وقع في محرم أو ترك واجبا. فإذا حصل له ذلك فإنه لا إثم عليه أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. وهذا هو الأظهر في تفسير هذه الآية، والله تعالى أعلم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، ثم أمر الله عز وجل بتقواه، فإن تقوى الله عز وجل هي أصل الدين. فإن المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب نواهيه، وهذا هو الدين الذي أمر الله به. واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي مرجعكم إليه، وسوف يجازيكم على أعمالكم، من أحسن فله الحسنى ومن أساء فعليها. إلى هنا والحمد لله.